وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية، معتبرا أن هدف الاعتداء تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
الهجمات الإسرائيلية لم تأتي من فراغ، بل كانت نتائج لسياسة الإفلات من العقاب. الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء ويجب محاسبته. لا توجد دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن اعتداءات الكيان، والخيار الوحيد هو توحيد الصفوف.
وبدوره قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يقتل عمدا فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعا. فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الكيان الإسرائيلي يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة. وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن المجتمع الدولي سمح للكيان الإسرائيلي أن يكون فوق القانون، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤولي الكيان يروجون لأوهام إسرائيل الكبرى، معتبرا أن الأمة الإسلامية قادرة على وقف أطماعهم. وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون أن المستهدف الحقيقي في العدوان هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، معتبرا أنه لم يكن هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين بل تصفية فكرة التفاوض نفسها. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.
شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن طهران تسعى إلى توسيع التعاون وتعزيز العلاقات مع لبنان وسائر دول المنطقة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة. وخلال لقائه بنظيره اللبناني جوزيف عون على هامش القمة العربية الإسلامية، أمل بزشكيان أن تتمكن كل من طهران وبيروت من تعزيز علاقاتهما على أساس الحق والعدالة. بدوره أكد الرئيس اللبناني أن بلاده تسعى إلى علاقة ودية مع إيران على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، لافتا إلى أن التفاهم والتعاون المستمر يمكنه أن يسمح بتجاوز أي عقبة أمام توسيع العلاقة الودية بين البلدين. ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة بعد قصفه منزلا يؤوي نازحين في منطقة الأمن العام شمال مدينة غزة، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين. من جهة أخرى استهدفت غارة جوية عنيفة من طائرات الاحتلال محيط أبراج المخابرات في غزة، كما فجر جيش الاحتلال اليوم روبوتات مفخخة شمال غربي مدينة غزة. هذا وكثف جيش الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نصف مباني سكنية شمالي المدينة، ووجه انذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال. قالت حركة حماس إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على غزة وحالة الأسرى الصهاينة انحياز سافر للدعاية الصهيونية. وأضافت الحركة أن الإدارة الأمريكية تعلم أن مجرم الحرب نتنياهو يدمر كل فرص الوصول لاتفاق يفضي لوقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها محاولة اغتيال الوفد المفاوض في قطر أثناء بحث ورقة ترامب الأخيرة. وحملت حماس واشنطن مسؤولية تصعيد حرب الإبادة الوحشية بالدعم وسياسة التضليل للتغطية على جرائم حرب الاحتلال، وأكدت أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسراه في غزة. تصدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لاقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس بضفة الغربية، واستهدفت آليته بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابة مباشرة. وفي جنين فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة موجهة في مركبة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الفاصل بقرية الطيبة وأكدت تحقيق إصابات. بالتزامن شددت قوات الاحتلال حصارها على الضفة الغربية حيث نصبت حواجز وبوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات عدة، كما نفذت اقتحامات في مدينة البيرة ومخيم الجلزون، ما أعاق وصول الطلبة والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم. أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن صدمات نفسية واسعة تواجه جيش الاحتلال منذ بداية حرب غزة، ما دفع آلافا من الجنود إلى التوقف عن الخدمة في أدوار قتالية أو الانسحاب نهائيا. وقالت الصحيفة إن التحقيقات تؤكد أن ضباطا وموارد بشرية اعترفوا بوجود أعداد أكبر من المعانين نفسيا مما تعلن عنه المؤسسة العسكرية رسميا، وإن حالة الإرهاق وظهور أعراض ما بعد الصدمة دفعت كثيرين لطلب النقل أو التسريح. وأبرزت الصحيفة تصاعد محاولات الانتحار بين الجنود، إذ وثقت تحقيقات تقارير عن محاولات وعملية انتحار أودت بحياة عدد من العسكريين، منتقدة بطء الشفافية الرسمية. إلى العناوين. القمة العربية الإسلامية تؤكد في بيانها الختامي رفضها العدوان على قطر وتدعم أي قرار تتخذه للرد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقصف منزلا يؤوي نازحين شمالي المدينة. صحيفة هارتس العبرية تقول إن آلاف الجنود الصهاينة يتركون الخدمة بسبب أهوال غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم آيات وأسرار لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 9:32. عند 9:43 تستمعون إلى الوصايا الخالدة، كلام الأمير أمير الكلام يقدم إليكم عند 9:48. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:59. أما نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:08. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:24. مزامير الحياة تستمعون إليها عند 12:42. عند 12:51 نقدم إليكم فقه الصلاة. أما موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من هذا البرنامج آيات وأسرار،
الذي خصصنا حلقته لهذا الأسبوع لبحث واستعراض ما يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الالتفات، الذي سنسلط الضوء عليه وعلى نماذجه في القرآن الكريم، لكن بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. الالتفات عند أهل البلاغة والبيان هو التعبير عن معنى من المعاني بطريق من الطرق الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، وهو كما يعبر عنه علماء البلاغة من أجل علوم البلاغة، وهو أمير جنودها والواسطة في قلائدها وعقودها، وهو فن ملاكه الذوق السليم والوجدان الصادق.
أعزائنا، سمي بذلك لأنه مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة، ومن خطاب إلى غيبة، ومن غيبة إلى خطاب، إلى غير ذلك من أنواع الالتفات.
وقد قسم العلماء فوائد الالتفات إلى قسمين: القسم الأول الفوائد العامة، ومنها حمل المخاطب على الانتباه ودفعه على التفكير في المعنى لتغير وجه الأسلوب، لأن هذا التغير يؤدي إلى التفكير في السبب، وأخيرا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
أما الفوائد الخاصة أعزائنا الأفاضل فتتعين في كل سورة حسب ما يقتضيه المقام، ولذا فإن باب الالتفات باب من أبواب التدبر لمعرفة الفوائد الخاصة الكامنة في كل آية استعمل فيها هذا الأسلوب.
مستمعينا الأفاضل، بعد الفاصل نترك الميكروفون للزميل منار عبد الجبار مع ضيف البرنامج.
أشكر الزميل أحمد، ونحيي ضيفنا في البرنامج وفي الاستوديو الدكتور سعد الشحمان. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشعر بالسرور لتجديد اللقاء بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله. حياك الله دكتور. يعني للالتفات، والذي تحدثنا قبل قليل عن هذا الموضوع، فوائد عديدة في الأساليب العربية. هل من ممكن أن تذكر لنا هذه الفوائد؟
نعم، الالتفات في الحقيقة كأسلوب من أساليب البلاغية التي تبحث في علم البلاغة وتبحث أيضا في علم النحو له فوائد عديدة. وبالأساس يعني في اللغة العربية من ضمن الخصوصيات التي تتميز بها اللغة العربية هو التنويع، محاولة التنويع في الأساليب كما سنذكر ذلك. هذا الالتفات أيضا موجود ومستخدم في العديد من الآيات القرآنية، استخدمه القرآن الكريم لفوائد عديدة. نحن نستطيع أن نقسم هذه الفوائد إلى مجموعتين، هي أولا الفوائد العامة، ومن هذه الفوائد العامة التي نستطيع أن نذكرها في هذا المجال هو أن يعني غرض المتكلم من تغيير وجهة كلامه هو أن يعني يدفع المخاطب إلى الانتباه، ذلك لأن وجه الأسلوب يتغير من جملة إلى أخرى، وأيضا دفعه إلى التفكير في المعنى، لأن تغير السياق يؤدي إلى أن يفكر المخاطب أو المتلقي في السبب الذي دفع المتكلم إلى تغيير وجهة أسلوبه. ومن الفوائد الأخرى أيضا دفع السآمة ودفع الملل من خلال التنويع، من خلال إيقاع التنويع في الكلام. وهناك أيضا فوائد خاصة، هذه فوائد خاصة لا نستطيع أن نذكرها لأن كل آية تتضمن فوائد خاصة بها في كل صورة استخدمتها من صور الالتفات.
طيب دكتور، نحن في طيعة البرنامج إن شاء الله سنعود لإكمال الحديث، فكونوا معنا في الاستوديو إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، إن من يمعن النظر في شواهد الالتفات في القرآن يتضح له أنها تشتمل على كثير من الأسرار البلاغية واللطائف الأدبية التي تهز العواطف وتحرك الأحاسيس والمشاعر. ومن هذه الشواهد قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقد التفت سبحانه من التكلم في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى الخطاب في قوله وإليه ترجعون، لكي يخرج الكلام في معرض مناصحة الرسول لنفسه وهو يريد نصح قومه، تلطفا وإعلاما بأنه يريده لنفسه. ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله، وأيضا فإن قومه لما أنكروا عليه عبادته لله أخرج الكلام معهم بحسب حالهم، فاحتج عليهم بأنه يقبح منه ألا يعبد فاطره ومبدعه، ثم حذرهم بقوله وإليه ترجعون.
نعم عزيزنا، ومن شواهد الالتفات الأخرى قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فقد التفت من التكلم في قوله إنا أعطيناك الكوثر إلى الخطاب في قوله فصلي لربك وانحر، تأكيدا لترغيبه صلى الله عليه وآله وسلم في أداء ما أمر به على الوجه الأكمل. ويقول تعالى في أحد مواضع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم سمعنا الأفاضل، فقد انتقل القرآن الكريم من الخطاب في قوله جاءوك إلى الغيبة في قوله واستغفر لهم الرسول، تفخيما لشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة الرسول من الله بمكان، وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته. وعلى أنه مندرج في عموم قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
مرة أخرى نحييك دكتور، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياك الله دكتور. يعني نود الآن أن نعرف، هل هناك شروط ذكرت للالتفات في القرآن الكريم؟ وهل يلزم أن يكون الالتفات في الضمائر فقط، أم هناك يعني صور وحالات أخرى له؟
في الحقيقة يعني الأساليب الشائعة في الالتفات تكون عادة في الضمائر،
نعم،
من قبيل الانتقال يعني من مثلا من الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب،
نعم،
أو من الخطاب إلى التكلم، أو من التكلم إلى الغائب وما إلى ذلك. ولكن هناك حالات ذكرها علماء البلاغة وعلماء التفسير اعتبروها من ضمن حالات أسلوب الالتفات، كان ينتقل المتكلم من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين،
نعم،
أو من خطاب الجمع إلى خطاب التثنية مثلا، أو الواحد،
نعم،
وهكذا، من الإفراد إلى الجمع. هذه أيضا اعتبروها من ضمن حالات الالتفات، وهذه الحالات أيضا نراها مستعملة في القرآن الكريم، وتعتبر نوعا من الخروج عن مقتضى الظاهر.
نعم.
كان كقوله تعالى مثلا في سورة الأنعام: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. في الحقيقة هنا نلاحظ أنه أن الله تعالى استخدم الفعل في المقطع الأول: يخرج الحي من الميت. أما في المقطع الثاني يعني الجملة الثانية المعطوفة استخدم مخرج،
نعم،
استخدم اسم الفاعل، فانتقل من الفعل المضارع إلى اسم الفاعل، وهكذا أن يلحق بهذا القبيل كل خروج للكلام عن مقتضى الظاهر، كقوله تعالى مثلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
نعم.
هنا في يعني الجملة الأولى استخدم الفعل الماضي أنعمت عليهم، وبعدها مباشرة استخدم اسم المفعول غير المغضوب عليهم، فحدث انتقال،
نعم،
في الكلام.
شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك معنا في
حياكم الله. نعمل إن شاء الله أن نجدد اللقاء
إن شاء الله. شكرا، حياك الله.
أخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. من شواهد الالتفات الأخرى المتضمنة لأسرار بيانية تبلغ الغاية في الروعة قوله تبارك وتعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقد انتقل القرآن من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة في المدح، وقوله تبارك وتعالى: فأولئك هم المضعفون، التفات حسن، كأنه قال لملائكته وخواص خلقه: فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون، فهو أكثر مدحا من أن يقول: فأنتم المضعفون.
ومنه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انتقل القرآن هنا من التكلم في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى الغيبة في قوله: ليغفر لك الله، تعليقا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى، ولهذا علق به النصر فقال: وينصرك الله نصرا عزيزا.
مع نأمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع ومفيد بين رياض الأسرار البيانية القرآنية عبر برنامجكم آيات وأسرار
الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وكونوا في انتظارنا عند المزيد من الأسرار في لقائنا القادم بإذن الواحد الأحد.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
yüreklerin penahı
Allahu Allah
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
Thank you. لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار. وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها. وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: ألف بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: ألفي سجل. فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها
على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم وصايا المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية. وأما المنجيات، تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن المهلكات، عن الموبقات في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم نريد أن نتحدث عن المنجيات. طيب، عرفنا المهلكات. المهلكات: الهوى المتبع، هوى النفس الذي يتبعه الإنسان. كل إنسان عنده هوى، لكن الفرق أن واحد يتبع الهوى واحد ما يتبع الهوى. والثانية: الشح المطاع. قلنا كل واحد عنده درجة من درجات الشح، لكن الفرق أيضا أن بعض الناس يطيع شح نفسه، بعض الآخر لا يطيع شح نفسه، بخل نفسه. كذلك إعجاب المرء بنفسه، العجب. الخصلة الثالثة المهلكة. هذه هي المهلكات. طيب، ما هي المنجيات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب. هذه هي الخصلة الأولى المنجية. ما هي؟ قال: العدل في الرضا والغضب، أن تكون عادلا في كل الأحوال، في الرضا وفي الغضب. في الرضا عادة يكون الإنسان أكثر عدلا مع الآخرين، لما يكون راضي عن الطرف الآخر ومرتاح نفسيا ومنشرح نفسيا وفي جو هادئ، أحكام اللي يصدرها على الآخرين راح تكون شنو؟ راح تكون عادلة أو أكثر عدلا. يعني في حالة الرضا يكون الإنسان أقرب إلى حالة العدل في أحكامه على الناس، إن كان في مقام الحكم على الناس أو في مقام توزيع، إذا كان في مقام أن يوزع على الناس أموالهم وما شابه ذلك. لكن الاختبار الصعب وين أيها الإخوة؟ الاختبار الصعب عند الغضب. هل تستطيع أن تقمع غضبك؟ وهل تستطيع أن تمنع غضبك من أن يجرك إلى الظلم، إلى ظلم الآخرين؟ تقدر أنت في حالة غضب على فلان من الناس، على زيد من الناس، أن تكون عادل؟ هذا هو الاختبار الكبير. يعني افترض أنت عندك مشكلة مع فلان وجدتك أموال حتى توزعها على الناس، هل تعطي فلان زيد اللي أنت لست على ما يرام علاقتك معه، هل يمكن أن تعدل معه وتعطيه كما تعطي غيره؟ أو أنت علاقتك سيئة بزيد من الناس وصار وقت لتحكم عليه، هل تقدر تحكم عليه بإيجابية أو لا أقل، تبين سلبياته وتبين إيجابياته، تكون عادل معه أم لا؟ هذا هو الاختبار الصعب. المنجيات إذا أردت النجاة عليك أن تكون عادلا في حالين، عندما تكون راضيا وعندما تكون غاضبا. قال: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، وهذه منزلة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، رزقنا الله وإياكم ذلك، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابها وطرقها، فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا بسم الله
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين القمة العربية الإسلامية تؤكد رفضها العدوان على قطر وتدعم أي قرار تتخذه الدوحة للرد جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقصف منزلا يؤوي نازحين شمال المدينة إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر أصدرت القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الدوحة بيانها الختامي مساء أمس وشددت فيه على رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطر والوقوف معها فيما تتخذه من خطوات للرد وأكدت القمة أن الاجتماع يمثل رسالة واضحة إلى العالم أجمع برفض هذا العدوان ورفض كل التبريرات التي تساق لتغطيته ووصفت بأنها ساقطة أخلاقيا بدورها أشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أن القمة هي رسالة بأنه لا يجوز المس بسيادة دولة قطر وهي تلعب دور الوساطة المقبولة عالميا التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة عددا من رؤساء وزعماء الدول، منهم الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي وولي العهد السعودي والرئيس اللبناني. وأعرب بزشكيان لدى لقائه عبد الفتاح السيسي عن أمله في الإسراع بإقامة العلاقة الرسمية بين إيران ومصر، مؤكدا أن تعزيز تماسك الدول الإسلامية هو السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة تكرار واستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي. كما شدد بزشكيان خلال لقائه جوزيف عون على أن إيران تسعى إلى توسيع التعاون وتعزيز